الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المسيح الدجال، وتكلمنا على فتنة المحيا والممات. وش المراد بفتنة المحيا؟ فتنة المحيا، نعم نعم جميع، نعم يدخل فيها جميع الفتن، فهذا تعميم بعد، نعم هذا تعميم، وبعد ذلك جاء التخصيص ومن فتنة المحيا، ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام أعظم فتنة المحيا، قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وعرفنا الفتنة تطلق على أمرين، الوقوع في الشر والخلوص منه، فليزم من الفتنة أن يقع العبد في الشر، قد يفتن بمعنى يبتلى ويمتحن فينجو، وقد يفتن بمعنى يبتلى ويمتحن فيزل في المكروه والشر. قالوا: من فتنة المحيا والممات، وش المراد فتنة الممات؟ يدخل في ذلك، نعم، ما بعد الموت، ومنهم من أدخل أيضا الفتنة عند الموت من جهة الشياطين. قالوا: من فتنة المسيح الدجال، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالفتنة لعظيم شرها، ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، وهذا ما يدل على خطورة هذه الفتنة. وعرفنا أن جميع الفتن صنعت لفتنة المسيح الدجال، ومن نجا من الفتن قبل فتنة المسيح الدجال فإنه ينجو من فتنة المسيح الدجال، ومن كان يهلك في الفتن فإنه يهلك في هذه الفتنة. وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وهي أعظم الفتن وأشد الفتن، ومن شدة هذه الفتنة أن الله سبحانه وتعالى أجرى بعض الخوارق على يد المسيح الدجال من باب الابتلاء والامتحان، والله يفعل ما يشاء، فأجرى على يديه بعض الخوارق من قبيل الابتلاء والامتحان للعباد، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما شاء. وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يد المسيح الدجال هو من قبيل الخوارق في مذهب السلف، وليس من قبيل السحر، وإن قال بذلك بعض العلماء فإنه من قبيل الخطأ والزلل، كما قال ذلك العلامة الطحاوي، وهكذا ابن حزم الظاهري، فهذا من قبيل الخطأ والزلل. والعبد لا يتمسك بما زل به العلماء ويقول عندي سلف، سلفي في هذه المسألة الإمام الطهاوي، أو سلفي نعم سلفي الإمام الطهاوي، أو سبقني إلى ذلك الإمام الطهاوي، أو سبقني ابن حزم، فهذا بالخطأ. أن الشخص يأخذ زلة من زلات العلماء ويجعل ذلك العالم سلفا له في زلة من الزلات، ولاجب على العبد أن يتمسك بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ويبتعد عن زلات العلماء. فليأتي شخص مثلا ويقول يجوز الخروج على أولياء أمور المسلمين إذا ما ظلموا، وسلفي في ذلك خروج جماعة من العلماء في فتنة ابن الأشعث، خرج فلان وخرج فلان وخرج فلان من العلماء الكبار في فتنة ابن الأشعث، خرجوا على الحجاج، فيجوز الخروج على أولياء أمور المسلمين وسلفي أولئك، هذا من الخطأ، فإن هذا خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف مذهب السلف، وهذه زلة من الزلات التي وقع فيها بعض العلماء وندموا. فالزلات والأخطاء لا يتخذ الإنسان أو لا يسير العبد عليها ويتمسك بها ويجعل ذلك طريقا له، وهكذا لا يتأول مثلا حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، ويقول سلفي في ذلك ابن خزيمة، ابن خزيمة رحمة الله عليه زل في هذه المسألة وأنكر عليه العلماء. فلا يتمسك الإنسان بزلات العلماء ويتخذ ذلك سلفا له. أو يأتي شخص إلى مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويقول مذهبي هو السكوت، سلفي في ذلك يعقوب ابن شيبة، يعقوب بن شيبة مع سعة علمه ورحمة الله عليه، لكنه زل في هذه المسألة وأنكر عليه العلماء. وهكذا لا يختار قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقول سلفي في ذلك الكرابيسي، والكرابيسي من كبار علماء الشافعية، وما ذهب إليه الكرابيسي من الزلات والأخطاء التي أنكر عليها العلماء. فلا يتمسك الشخص ببعض زلات العلماء ويقول سلفي فلان وسلفي فلان. وهكذا فيما يتعلق بما مع المسيح الدجال، فالذي عليه علماء السلف أن ذلك من قبيل الخوارق وليس من قبيل السحر، ومن قال أنه من قبيل السحر فهو معدود من الزلات التي تستنكر على نعم على قائلها، زل فيها الطحاوي، زل فيها ابن حزم، والواجب هو التمسك بأدلة الشرع والسير على مذهب السلف. وأحاديث السنة تدل على ذلك، فإن الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأن تنبت الأرض فتنبت، ويمر على الخريبة فتتبعه ما فيها من الكنوز كعاسب النحل، ومعه جبل من خبز، ويمر بقوم فيكذبونه فيصبح مخلين ليس عندهم شيء، ويمر بآخر فيؤمنون به فيكثر لهم فتكثر لهم أو يتوسع أو تحصل يحصل ما يحصل من النعيم، الدنيوي من باب الابتلاء والامتحان، يبتلي الله عز وجل عباده بما شاء. فكل هذه من الأمور الحقيقية يأتيه رجل فيكذبه فيشقه نصفين، ثم يمر بين الشقين، ثم يأمره أن يعود كما كان فيعود كما كان، ثم لا يسلط عليه بعد ذلك. وهذا دليل على أنه تسلط عليه تسلطا حقيقيا في المرة الأولى، وفعل فيه فعلا حقيقيا وهو من قبيل السحر، لكنه في المرة الثانية لا يتسلط عليه. فهذه خوارق جعلها الله عز وجل من باب الابتلاء والامتحان. وهذه الخوارق جعل الله سبحانه وتعالى في المقابل البراهين القوية الدالة على كذب الدجال، فهي خوارق قوبلت بما يدل على كذب المسيح الدجال فيما يدعيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربنا ليس بأعور والمسيح الدجال أعور، كيف يكون ربا وهو أعور؟ ما استطاع أن يزيل العيب من نفسه، فكيف يكون ربا؟ وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا لن نرى ربنا حتى نموت، وهذا يدعي أنه هو رب العالمين سبحانه والناس يشاهدونه في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى لا يرى إلا بعد الموت، ومكتوب بين عينيه كافر، فيقرأ هذه الكتابة كل مؤمن قارئ وغير قارئ، قارئ وأمي. فالدلالات قوية وظاهرة على كذب المسيح الدجال، ولا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، فكيف يكون ربا؟ ولا يتمكن من دخول مكة ولا المدينة. فأمارات الكذب أقوى وأقوى وأقوى من تلك الخوارق التي أجرها الله سبحانه وتعالى على يديه من باب الفتنة والابتلاء والامتحان. فعلى كل، هذا الحديث مما يدل على خطورة هذه الفتنة، ولهذا أمر العبد أن يستعيذ منها في دبر كل صلاة قبل أن يسلم من صلاته، يستعد بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتن المحيا والممات، ويستعيذ من فتنة المسيح الدجال. قالوا في لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، فليستعذ بالله من أربع. وهذا اللفظ فيه الأمر، فليستعذ بالله من أربع، والأمر كما عرفنا محمول على الند في مذهب جماهير من مضى من أهل العلم، وجماهير أيضا من تأخر. وصار في ذلك ما عرفنا حديث عبد الله مسعود: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وقول إذا تشهد أحدكم، أي التشهد الآخر، كما جاء في بعض رواية الإمام مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فهو محمول على التشهد الآخر لا على التشهد الأول والآخر كما هو مذهب ابن حزم. فابن حزم الظاهري حمل الحديث على التشهدين: التشهد الأوسط وتشهد الآخر. معنى الحديث كما عرفنا جاء في مسلم في بعض ألفاظه أن ذلك إذا فرغ المصلي من تشهده الآخر. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهي الأربع المذكورات في اللفظ الأول: استعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وجهنم هي النار، فيقال لها النار ويقال لها جهنم، ولها أسماء كثيرة باعتبار صفاتها، فهي الحطمة لأن من يلقى فيها يتحطم، وهي النار لأنها نار مشتعلة، وهي جهنم وسميت بذلك لبعد قعرها، والجهنام هو بعيد القعر، الجهنام بعيد القعر، ويقال بئر جهنم أي بعيد قعرها. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وجبه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين سقط في جوفها، وهذا يدل على بعد قعرها. إذا سميت بذلك لبعد قعرها، وكما عرفنا لها أسماء كثيرة باعتبار ما فيها من المعاني، كما أن الجنة لها أسماء كثيرة باعتبار ما فيها من المعاني، وهكذا يوم القيامة لها أسماء كثيرة باعتبار ما فيها من الأهوال والشدائد، فيقال القيامة والحاقة والصاخة والقارعة والطامة إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي تدل على ما فيها من المعاني الشداد. قال في لفظ لمسلم: إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه، في ذكر بقية الأمور المذكورة في الحديث السابق في الاستعاذة من عذاب القبر، وفي الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، وفي الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. ودخل المؤلف بعد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر الحديث. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.